الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد أنهينا فيما مضى مسألة حكم الحدث، وكان من أواخرها مسألة قراءة الجنب للقرآن، وذكرنا أن أهل العلم أن جمهور أهل العلم يرون أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن وقال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. وذكرنا بعد ذلك قول بعض الفقهاء بأن الجنب يجوز له قراءة شيء من القرآن، فسدلوا على ذلك بما في حديث هرقل وبما في حديث عائشة، لكن حديث هرقل ليس فيه سياق الآية على أنها آية، وإنما أوتي بها على أنها جزء من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. لذلك قد يقال بأن الأذكار التي تتضمن آية من القرآن لا حرج على الجنب أن يقرأها. وأما حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فذكرنا أن هذا لفظ عام، وحينئذ لا يمتنع أن نقوم بتخصيص القرآن بالحديث السابق ذكره. وكنا قد توقفنا عند باب آداب قضاء الحاجة، ولعلنا نقرأها بإذن الله جل وعلا. تفضل يا شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ رحمنا الله تعالى وإياه: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي، وقال: هذا الحديث غير محفوظ. والحاكم وقال: على شرطهما. وقال أبو داود: هذا الحديث منكر، والوهم فيه من همام، وقد روي من غير طريقه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعن عبد الله بن جعفر قال: ابن جعفر قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح. متفق عليه. وقال البخاري: وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يذكر الخلاء. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانني يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل المبهم هو الحاكم بن عمرو الغفاري، قاله ابن السكن. وعن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثا على طوفيهما، فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه ابن السكن. وقال ابن القطان: هو حديث صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن ثقة، والطوف الغائط، قاله الجوهري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائما. رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ، وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل قائما. رواه ابن حبان. فقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائما. وعن حذيفة بن اليمان قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباقة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم فدعا بماء فجئته بماء. وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائما، قال حماد ففحج رجليه. رواه أحمد هذا لفظه وابن خزيمة في صحيحه، وأعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من القلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى قراءة، قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل قبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعض. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر قال اصطفيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا قبلة مستقبل الشام. متفق عليه واللفظ للبخاري. عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل. وعن أبي بردة قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وعنده إذا خرج من الخلاء. والحاكم وصححه. وقال أبو حاتم هو أصح حديث في هذا الباب. باب الاستجمار والاستنجاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجد، فأخذت روكة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروكة وقال هذا ركس. رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره ائتني بحجر، وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها. وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فراد عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المستنجى بعظم أو رف وقال إنهما لا يطهران. رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني وقال إسناده صحيح. وقال ابن عدي لا أعلم من رواته عن فراد القزاز لا أعلم من رواه عن فراد القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن بن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب. وسلمة أحاديثه أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. باب أسباب الغسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل. فقال عتبان يا رسول الله رأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. لكن لم يذكر البخاري قوله إنما الماء من الماء ولا قال فلا غسل عليك. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة واستحييت من ذلك. قال أم سلمة وفي صحيح مسلم أم سليم والصواب كما قال القاضي أم سلمة لأن السائلة هي أم سليم والرد عليها أم سلمة. قال واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بن فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد وعبد الله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة وفيه: وأمره أن يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث مرسل. ورواه بعض ما كتبت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث مرسل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وابن خزيمة والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. ورواه الإمام أحمد ولفظه قال: يغتسل من أربع. وقال: يغتسل من أربع. وقال البيهقي: رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرج، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الإمام أحمد في رواية مصعب بن شيبة: روى أحاديث مناكير.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. مراد بذلك الأمور التي يشرع للعبد فعلها عند فعله للتبول أو التغوط. وذكر فيه المؤلف حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. المشهور نزع خاتمه وليست وضع. واستدل بهذا الحديث على كراهة الدخول للخلاء بأي أمر فيه ذكر لله تعالى. وهذا الحديث قد طعن فيه الرواة من جهتين، فقد رواه همام بن يحيى من طريق ابن جريج عن الزهري عن أنس بهذا اللفظ، ورواه غيره عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتم ذهب. وزياد بن سعد ضعيف، وابن جريج مدلس وقد عنعن. ومن هنا رجح جماعة من أهل العلم رواية الجماعة على رواية همام، وبالتالي يكون حديث الباب معلولا. ومن ثم فلا بأس من الدخول بشيء فيه ذكر لله، ولو كان الخاتم الذي يلبسه الإنسان فيه ذكر لله فلا حرج عليه في الدخول، ولا يلزمه ولا يشرع له أن يغطي ذلك الذكر، ولا أن يترك الخاتم خارج الخلاء. المراد بالخلاء موطن قضاء الحاجة، وقد قال الفقهاء بأنه يحرم الدخول بالمصحف في محال لقضاء الحاجة. ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. فيه مشروعية السفر مع ذوي الفضل والعلم للاستفادة منهم، وفي الحديث استحباب خدمة ذوي الفضل كما خدم المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإداوة إناء صغير من جلد يكون لحفظ الماء. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فيها استحباب التستر عند قضاء الحاجة. يدل الحديث على جواز الاقتصار على الاستجمار، لأن الماء كان مع المغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته وسيستجمر ولم يأخذ معه ماء. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن جعفر: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. فيه فضيلة عبد الله بن جعفر ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة. قال: وكان أحب ما استتر به لها حاجته هدف أو حائش نخل. في ذلك إشارة إلى نوع ما كان يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف ما ارتفع من الأرض، ثم ذكر المؤلف حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله إذا دخل الخلاء يراد به إذا أراد دخول الخلاء، لأن الفعل إذا أطلق، الفعل المضارع إذا أطلق قد يراد به إرادة الإنسان لفعله ولو لم يفعله بعد. سم
المضارع ولا الماضي؟
فعل الماضي عندنا مضارع يدخل، أراد أن يدخل، عندك إذا دخل
في رواية بعدها إذا أراد.
الفعل الماضي إذا أطلق فقد يراد به قبل الفعل عند وجود الرغبة في أداء الفعل، قد يراد به حال الفعل، وقد يراد به بعد الفعل. وقد جاءت الرواية الثانية التي عند البخاري ووضحت أن المراد هو المعنى الأول إذا أراد أن يدخل. وهي جيدة الإسناد، أبي عيز بن رفيع ممن يروي عن أنس. قولها اللهم فيها مشروعية الدعاء، وفيها مشروعية الاستعاذة من الشيطان في المواطن النجسة، وأن الشياطين تكثر في تلك المواطن. أعوذ بمعنى ألتجئ، ففيه أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله تعالى، وفيها أن خير حصن للعبد من الشيطان هو الالتجاء إلى رب العالمين. قوله من الخبث المراد بها الجنس، والخبائث تكون أصحاب الخبث. وقد رويت الخبث والخبائث، فيكون المراد ذكران الشياطين وإناثهم، يكون المراد ذكران الشياطين وإناثهم. قال: ولسعيد بن منصور أنه كان يقول بسم الله. وهذه اللفظة قد تكلم فيها جماعة من أهل العلم وقالوا بشذوذها، وقد ورد البسملة قبل دخول الخلاء في أحاديث عند البيهقي وغيره، ولذلك قوى بعض أهل العلم هذه الروايات بعضها ببعض فاستحبوا التسمية. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة: اتقوا اللعانين، أي الأمرين اللذين يسببان لعن الناس. وفي هذا الحديث مشروعية أن يسأل الإنسان عن معاني الألفاظ التي سمعها متى لم يعرفها، كما سأل الصحابة في قولهم: ومن لعانا. وفي الحديث وجوب ترك التخلي في طريق الناس أو في ظلهم لما في ذلك من أذية بالآخرين. وفي الحديث النهي عن أذية الآخرين أو عن تنجيس أماكنهم العامة من مثل الحدائق والأسواق ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث حميد: لقيت رجلا، هذا الرجل صحابي فلا يضر الإبهام في اسمه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. الامتشاط تسريح الشعر، نهي عن ذلك لما فيه من التنعم والترفه. قال: أو يبول في مغتسله، المغتسل موطن الاغتسال، وذلك لئلا تتنجس أرض الاغتسال فتنجس المغتسل. وقد استثنى طائفة من هذا البول في المغتسل الذي يكون من صبة أو من جبس ونحوه، قد أشار العلامة ابن ماجه صاحب السنن إلى هذا، وهذا يعود إلى قاعدة أصولية وهي العلة، هل يصح أن تعود إلى أصلها بالتخصيص؟ وقد اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. الصواب أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم بخلاف العلة المنصوصة، والعلة هنا مستنبطة غير معروفة غير منصوصة، من ثم فالصواب النهي عن البول في المغتسل مطلقا ولو كان من بلاط أو من جص أو نحوه. ثم ذكر المؤلف حديث جابر: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفيهما، فإن الله يمقت على ذلك. قال: أخرجه ابن السكن. على طوفيهما يعني الغائط. وفي الحديث معنيان: الأول الأمر بالاستتار حال قضاء الحاجة، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، والثاني النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة. قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه مسلم حال قضاء الحاجة فلم يرد عليه. أما بالنسبة لحديث الباب، فإن ظاهر إسناد حديث الباب الصحة، إذ رواته ثقات، ظاهره الاتصال. لكن ورد الحديث بطرق أخرى من رواية يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد، وهلال بن عياض مجهول، وبالتالي قال طائفة حديث الباب معلول، لأن الصواب فيه رواية الجماعة التي في السنن وفي ابن حبان وغيرهما، ولذلك رأوا أن هذا الحديث معلول لا يصح أن يبنى عليه. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة في نفي بول الرسول صلى الله عليه وسلم قائما، وفي هذا دلالة على كراهة البول قائما. ومثله أيضا ما ورد في حديث ابن عمر لا تبول قائما، لكنه من رواية عبد الملك ابن جريج عن نافع وعبد الملك مدلس وقد عن عنه. فهذه الأحاديث تدل على النهي عن البول قائما، وفي الاستدلال بها ما فيه. وقد جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولفظه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، سباطة مكان إلقاء القاذورات أو الوسخات، فبال قائما. فظاهره جواز البول قائما، وحمله بعضهم على مواطن الحاجات، فإنه لو جلس في السباطة لأثرت عليه وأوسخت ثيابه. وقوله ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، فيه أن الأصل في الوضوء أن يكون بالماء، وهذه الزيادة لم يذكرها الإمام مسلم في صحيحه. ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة بمثل حديث حذيفة وفيه زيادة ففحد رجليه، وهذا الحديث حديث معلول، لأن أكثر الرواة رووه عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان باللفظ السابق، ورواه عاصم بن بهدلة عاصم بن أبي النجود القارئ المشهور عن أبي وائل، ولكن هذه الرواية قد تكلم فيها أهل العلم، قالوا لأن عاصما عنده أوهام، خصوصا في روايته عن زر وأبي وائل زر بن حبيش، وهذا منها، وبالتالي فإن حديث الباب ضعيف غير محفوظ. ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فيه المنع من مسك الذكر باليمين حال البول. ويؤخذ بمفهوم المخالفة أنه في غير حال البول لا حرج عليه في إمساك ذكره بيمينه. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي ولا يستجمر بواسطة اليد اليمنى إكراما لها، ولا يتنفس في الإناء. مراد بالإناء الأكل الذي يكون فيه سواء كان شربا أو أكلا. ثم ذكر المؤلف حديث سلمان أن رجلا قال له على سبيل الاستهزاء: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني طريقة قضاء الحاجة. فقال سلمان: أجل، شريعتنا كاملة، حتى ما يتعلق بمسائل قضاء الحاجة قد ذكرت في الشريعة. ثم استأنف الحديث فقال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، به النهي عن استقبالهما. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، كان يقضي حاجته مستقبل القبلة، مستدبر القبلة مستقبل الشام. فقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، فقال طائفة: أحاديث النهي منسوخة، وقال آخرون: أحاديث القول تقدم وترجح على أحاديث الفعل. وقال آخرون: بأقوال أخرى، والأظهر أن أحاديث النهي يراد بها حال الفضاء، وأن أحاديث الإباحة يراد بها حال البنيان. وقد نقل اتفاق الصحابة على مثل ذلك. قال: أو أن نستنجي باليمين، فيه النهي عن الاستنجاء باليمين وقد تقدم، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وفيه أن الاستنجاء لا بد فيه من العدد 3 فما فوق، كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. قال: وأن نستنجي برجيع أو بعظم، الرجيع الذي يخرج من البهيمة. ففي الحديث النهي عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم. ولو وقع بهما فهل يصح الاستنجاء أو لا؟ قولا لأهل العلم، والأظهر أنه لا يصح الاستنجاء. وفي الحديث إطلاق لفظ الاستنجاء على استعمال غير الماء. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر القبلة مستقبل الشام. ولعل هذا في البنيان، كما تقدم أن أحكام البنيان، أن البنيان له أحكام في هذا الباب. ثم ذكر المؤلف حديث جابر ابن عبد الله: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. تقدم معنا وقد قال الطائفة بأن هذا يدل على النسخ، والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين فإنه لا يصار إلى النسخ، والجمع كما تقدم ممكن. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قوله خرج يفيد أنه بعد الفعل، كما تقدم معنا أن الماضي يطلق لثلاثة أنحاء، المراد به هنا بعد الفعل. وقولها كان فيه دلالة على الاستمرار. قال غفرانك فيه استحباب هذا الذكر عند الخروج من محل قضاء الحاجة. وظاهر هذا أنه يرفع الصوت بذلك بما يسمع، ومثل حديث الذكر في الدخول للخلاء، فإن أنس ما يمكن أن يكون قد سمع إلا برفع النبي صلى الله عليه وسلم لصوته بذلك الذكر. ورد في حديث زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن هذه الزيادة إنما وردت بحديث ضعيف وبالتالي لا يصح أن يبنى عليها حكم، ولا يشرع قول هذه اللفظة عند الخروج من الخلاء لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب الاستجمار، وهو تنظيف محل الخارج من السبيلين بواسطة الحجارة ونحوها. والاستنجاء تنظيف ذلك المحل بالماء. ذكر المؤلف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط في دلالة على جواز تخصيص مكان لقضاء الحاجة. قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فيها أمر الكبير لمن تحت يده، ولا يسمى ذلك أو لا ينافي ذلك مقام العبودية. واستدل أحمد بهذه اللفظة بثلاثة أحجار على لزوم العدد في الاستجمار، والجمهور على عدم لزومه. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حجرين وألقى الروثة، ولم يذكروا أنه طالبه بالإتيان بشيء يستجمر به المرة الثالثة. ولكن كثير من أهل العلم قال هذا الحديث مأخوذ من الحديث السابق. وقد أشار المؤلف هنا إلى اضطراب في رواية هذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل لمن يرى بأن الاستنجاء بغير المشروع غير مجزئ. هذا دليل على أن من استنجى بأمر لا يجوز الاستجمار به فإن استجماره لا يعد ولا يطهر بذلك، لأنه قال هذا ركس أي نجس، والركس لا يصح. والركس نجس لا يصح أن يجعل شريكا في مقدمات عبادة. ثم ذكر المؤلف حديث حسن بن فرات عن أبي حازم عن النبي صلى الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. فرات القزاز والد الحسن قد قيل بأنه مجهول، وسلمة بن الرجاء عنده غرائب، لذلك ضعف طائفة من أهل العلم هذا الخبر. فيه دلالة لمن يرى أن المستنجي بغير المشروع لا يعد استنجاء صحيحا كما قال الجمهور، فإن النجس لا يمكن أن يكون محل طهارة. وقال آخرون بأن النجاسة هنا وعدم الطهارة معنوية، وبالتالي إذا استنجى بأمر مما منع من الاستنجاء به فحصل الإنقاء، فإننا نقول يصح هذا الاستنجاء ولا نطالبه به إيش؟ لا نطالبه بأحد. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فيها مشروعية قضاء الحاجة في الخلاء، وفيها خدمة ذوي الفضل كما فعله أنس وصاحب. وفي الحديث جواز الاستنجاء بالماء، وبذلك قال الجمهور. وذهب الإمام مالك إلى أن الاستنجاء بالماء غير مشروع، إذا احتاج الإنسان استجمر، لكنه محجوج بالأحاديث الواردة في استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. ثم ذكر المؤلف أسباب الغسل، وذكر في أولها حديث أبي سعيد: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. فيه استحباب الذهاب إلى قباء لمن كان في المدينة. وقول هنا يوم الاثنين، المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليها في كل سبت، وفي الحديث زيارة الإنسان لمن له بهم علاقة ولو لم يكن هناك تنسيق مشترك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لعتبان. وفي الحديث أن من جر إزاره بدون قصد لم يلحقه حرج، أما من كان قاصدا فلا يدخل في الحديث، وقد دلت أحاديث أخرى على أنه منهي عنه. أما إذا جره متكبرا فإنه يكون كبيرا من الكبائر. وقوله يجر إزاره فيه دلالة على أن الإزار، أن نهاية الإزار قريبة من الكعب أو العقب، إذ لو كانت إلى نصف الساق ثم جر الإزار لانكشفت عورته. وفي الحديث الاعتذار عن الآخرين إذا قصروا في حقك، كما في قوله أعجلنا الرجل. وفي الحديث قوله إنما الماء من الماء، استدل به الظاهرية وجماعة على أن من جامع امرأته فلم ينزل فإنه لا يجب عليه الاغتسال. وأنه يكفيه الوضوء لقوله إنما الماء من الماء، وهنا أداة حصر. كيف وقد ورد في بعض الروايات إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، عليك الوضوء. الصواب هو القول الأول، بأن من موجبات الاغتسال جماع المرأة بتغييب الحشفة في فرجها ولو لم يحصل إنزال، وهذا هو مذهب المشهور مذهب الأئمة الأربعة. يدل على حديث أبي هريرة الآتي: إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. ثم ذكر المؤلف حديث أنس أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني من الاحتلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل. فيه دليل على دليل للجمهور على وجوب الاغتسال من الجماع ولو لم يحصل إنزال. وفيه دلالة على أن الجنابة بخروج المني موجب للاغتسال، وليس المراد منه ذات الاحتلام، وإنما إذا رأى الإنسان أثر الاحتلام. فلو رأى في المنام أنه يجامع لكنه عند الاستيقاظ لم يرى ماء، فإنه حينئذ لا نطالبه بالاغتسال. فقوله إذا رأت المرأة ذلك يعني رأت الماء بعد أن استيقظت. فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا، يعني أن يخرج الماء من المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ فيه دلالة على أن الأقارب يتشابهون. وفيه ذكر السبب الذي يحصل به التذكير والتأنيث في الولد. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل. ففيه أن الجماع موجب للغسل ولو لم يكن هناك إنزال. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ثمامة بن عثال بالاغتسال لما أسلم. وأخذ منه الشافعي وأحمد وجوب الاغتسال على من أسلم، وقال الجمهور بعدم وجوب ذلك، قالوا لأن حديث الباب معلول، لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن نافع العمري وهو ضعيف، لكنه قد ورد من طريق عبيد الله. وقد ورد الحديث من طرق أخرى فيها أن ثمامة بادر إلى الاغتسال ولم يؤمر بهذا. وقد اختلف أهل العلم في الغسل بعد الدخول في دين الإسلام، فأوجبه أحمد ومالك، وإذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال. وقال الشافعي إن حدث منه ما يوجب الاغتسال قبل إسلامه أوجب له الاغتسال وإلا لم يوجب. والقول الثالث بأن من أسلم لم يجب عليه الاغتسال، وحديث الباب الصواب فيه أن ثمامة فعله بدون أن يؤمر. ومنشأ الخلاف في هذه القاعدة من الاختلاف في قاعدة خبر الواحد فيما تعم به البلوى. هذه المسألة مما تعم به البلوى ويكثر وقوعها، وبالتالي من شروط قبول خبر الواحد عند الحنفية أن لا يكون فيما تعم به البلوى، ومن ثم رد هذا الخبر. والصواب أن أخبار الآحاد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق جيد الإسناد تقبل ولو كانت فيما تعم به البلوى لعموم أدلة حجية خبر الواحد. ومن ثم فإن الصواب أن من أسلم وجب عليه الاغتسال. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فيه مشروعية الغسل يوم الجمعة، وفيه أن الاحتلام من علامات البلوغ بقوله واجب على كل محتلم. وهل يؤخذ منه متى يكون وقت الاغتسال؟ إذا أشرقت الشمس ابتدأ إلى قبيل خطبة الجمعة، هذا بالإجماع أنه وقت مشروع. لو اغتسل قبل طلوع الشمس وبعد الأذان، أو اغتسل بعد العصر، هل يقال فعل غسل الجمعة؟ هذا موطن خلاف. وظاهر حديث الباب أن الجميع يشمله بقوله غسل يوم الجمعة، ولم يفرق بين ما قبل الزوال وما بعده. وظاهر الحديث أنه يشمل الذكور والإناث. ما حكم غسل الجمعة؟ ظاهر الحديث أنه واجب، وبذلك قال طائفة من أهل العلم. والجمهور على أن غسل يوم الجمعة من المستحبات وليس من الواجبات، وقد يستدلون عليه بالحديث الذي بعد هذا، حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد تكلم في هذا الحديث لأنه قد روي مرة مسندا بذكر الصحابي سمرة، ومرة بعدم ذكر الصحابي، ثم حديث الحسن عن سمرة متكلم فيها، والجمهور على أنها منقطعة. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة وتطيب واكتحل صلى الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة القادمة وزيادة 3 أيام. فدل هذا على أن الغسل ليس بواجب، لأنه أثنى على من اكتفى بالوضوء. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، تقدم معنا أنها من موجبات الغسل لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وغسل يوم الجمعة، تقدم معنا الخلاف فيه وأن الجمهور يرون أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب وأنه من المستحبات. قال ومن الحجامة ومن تغسيل الميت، ولم يرد في ذلك دليل يجعلنا نثبت الحكم بناء على هاتين الروايتين. نقف بهذا عند باب أحكام الحدث الأكبر، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نقرأ ونجعل الأسبوع القادم، نجب أن نجعل الغد نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، فما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد العزيز بن رفيع أو ابن صهيب،
الله في ذهني رفيع راجع حالنا.
أنت زيارة مسجد قباء هل تعتبر من السنة زيارة المسجد؟
من كان خارج المدينة فإنه لا يشرع له أن يأتي إليه، يعني شد الرحل ما يكون إليه إلى المواطن الثلاثة. من كان في المدينة قيل يشرع له أن يأتيه ولا تخص بيوم. وورد في الحديث أن من صلى ركعتين في مسجد قباء كانت له بأجر عمره، وقد طعن بعض أهل الحديث في إسناد هذا اللفظ.
لقينا بالنسبة للمرأة إذا غسلت الظهر الصغير توضأ يشق عليها،
المرأة إذا مست فرج صبيها وجب عليها الاغتسال، وجب عليها الوضوء، لأن للحديث من مس فرجه فليتوضأ، فيؤخذ منه أن مس فرج الغير كذلك. وإذا وضعت على يديها حائل ونحوه لم يجب عليها، هذا في مس الصبي. لكن لو جامع الرجل ووضع حائلا من مثل هذه الأكياس الجديدة فهل يجب الغسل؟ قل إن أنزل لا إشكال، لأن الإنزال سبب ولو لم يقع عجبا. وإذا لم ينزل فهل يجب الاغتسال أو لا؟ في مذهب أحمد أنه لا يجب الاغتسال، لأن موجب الاغتسال مس الختان للختان وهو لم يمس، والجمهور على أنه يوجب الاغتسال. ومذهب الجمهور أقوى، لأن فيه من حركة البدن ونشاطه وقوته ما يحتاج تعويضه بالاغتسال. فيه سؤال شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله، الله يستر عليكم.